أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في أنه في أن النهي عن العبادة هل يقتضي فسادها أم لا؟ المصنف قال إن النهي عن العبادة يتصور على أنحاء، أحدها أن يتعلق النهي بأصل العبادة، يعني النهي وقع على كل العبادة أصلها، كالنهي عن صوم العيدين والنهي عن صوم الوصال والنهي عن صلاة الحائض. هنا كل الصلاة هي صلاة الحائض كلها حرام أو النهي وقع عليها، وكذا صوم الوصال في مقابل التفاصيل القادمة. قال ثانيها أن يتعلق بجزئها، بجزء العبادة وليس ككل. قال كالنهي عن قراءة سورة من سور العزائم في الصلاة، فهنا ليس النهي عن الصلاة كما لا يخفى، بل النهي عن هذا الجزء اللي هو سورة العزائم، لا تقرأ العزيمة في الصلاة. وثالثها أن يتعلق بشرطها، يعني النهي يتعلق بشرط العبادة أو بشرط جزئها، إما شرط الكل أو شرط الجزء، كالنهي عن الصلاة باللباس المغصوب أو المتنجس عليكم السلام. النهي عن الصلاة باللباس المغصوب، وهنا الستر واللباس هو من شرائط أو من أجزاء الصلاة مثلا أو من شرائط الصلاة. هنا الشرط اشترط أن يكون هذا مثلا اللباس أن يكون مباحا غير مغصوب، فنهي عن غصب اللباس الذي هو يعتبر شرط الصلاة. أو بالنتيجة لاحظوا أن الغصبية أن الشرط هنا أن النهي تعلق بشرط الصلاة في كلها، فشرط الصلاة أن تكون باللباس مثلا، وشرط عليكم السلام أو باللباس مباح أن لا يكون مغصوبا أو أن لا يكون متنجسا. نعم. قال ورابعها أن يتعلق بوسط ملازم للصلاة أو للعبادة أو لجزئها، يعني بوسط ملازم لجزئها، كالنهي عن الجهر بالقراءة في موضع الإخفاء، فالقراءة هي جزء الصلاة. نعم. ونهي عن هذا الوصف، عن أن تتصف بهذا الوصف، بوصف الإخفاء في صلاة الجهرية، نهي عن الإخفاء فيها، والنهي عن الإخفاء في موضع الجهر نفسه. بالنتيجة الجامع في هذه الأمور أنه النهي هناك نهي في العبادة، سواء كان النهي عن كل العبادة أو عن جزئها أو عن شرطها أو عن شرطها أو جزئها أو جزء أو شرط جزئها. المهم هناك نهي تعلق بالعبادة أولا وآخرا، فهل هناك اقتضاء للفساد أم لا؟ قال والحق أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد فلا تقع صحيحة وعليه الإعادة والقضاء. قال سواء كان نهيا عن أصلها كما في الفرض الأول أو جزئها أو شرطها أو وصفها، كل ذلك لأي شيء للتمانع الظاهر بين العبادة التي يراد بها التقرب إلى الله تعالى ومرضاته، وبين النهي عنها المبعد عصيانهم وجهي عن الله والمثير لسخطه، فيستحيل التقرب بالمبعد والرضا بما يسخطه، ويستحيل أيضا. يعني هاي الفكرة واضحة بعد هي أنه عليكم السلام أن المفروض العبادة هي فيها قرب وتقرب، وهل لا يعقل هناك تمانع، هناك تنافر بين التقرب وبين النهي الذي هو معناه شنو؟ معناه وجود تبعيد، تناقض. أنت إما أن تكون قريبا أو بعيدا، أنت تقول تقرب بالمنهي عنه، تقربك بالمنهي عنه هو تقرب بما يبعدك، هذا تناقض، كيف تتقرب بما يبعد؟ يقول المصنف نعم. ويستحيل أيضا التقرب، هاي إذا كانت أصل العبادة منهي عنها، بقول نفس الكلام إذا كان جزءها أيضا منهي عنه أو شرطها، فنفس الشيء راح يكون هناك تبعيد من جهة، فما يصير أنا تقربت من جهة تبعدت من جهة، ما يصير. قال ويستحيل أيضا التقرب بما يشتمل على المبعد المبغوض المسخط له، أو بما هو متقيد بالمبعد، أو بما هو موصوب بالمبعد. بالنتيجة ما دام هناك مبعد هذا لا يجتمع مع شنو؟ مع التقريب في العبادة. ومن الواضح أن المقصود من القرب والبعد من المولى القرب والبعد المعنويان، وهما يشبهان القرب والبعد المكانيين، فكما يستحيل التقرب المكاني بما هو مبعد مكانا، كذلك يستحيل التقرب المعنوي بما هو مبعد معنى. كلام واضح؟ يعني أنا أتقرب لك خطوة وأرجع خطوة، هذا التقرب هذا مكاني، هذا خب مو مكانها. أنا إذا اقتربت خطوة ورجعت خطوة أنا في الحقيقة ما أتقرب، أنا في نفس مكانه قديم. فأيضا نفس الكلام، هنا في القرب المكاني خل مسألة واضحة، في القرب المكاني المسألة واضحة، عندما أتقرب مكانا وأرجع وأتبعد مكانه يقال لم تتقدم أصلا. نفس الكلام في القرب المعنوي. قال ونحن نقول ذلك في النهي عن الجزء والشرط والوصف. يقول هناك شبهة صارت أو هناك كلام بعضهم مش قال إذا كان النهي يتعلق بالجزء أو الشرط أو الوصف مو وقع، لم يتعلق بكل العبادة. إذا تعلق النهي بكل العبادة هذا شأنه، أما إذا تعلق النهي بالشرط أو الجزئي أو الوصف بعضهم ناقش قال هنا يمكن القول بأنه ما تفسد العبادة، يمكن نقول بالتفصيل. يا أبو ما في التفصيل عليكم السلام. يقول لأن النهي إذا لم يقع على العبادة كلها ووقع على جزئها إنما تكون فاسدة العبادة إذا كان الفساد. طبعا الذي سيفسد أولا بذات هو الجزء هنا، يعني مثلا سورة العزائم مثلا عندما ينهى عن سورة العزائم في الصلاة وانت صليت سورة العزائم يعني القراءة فسدت، القراءة اللي هي جزء الصلاة هاي فسدت، لأن انت ما يصير عليكم السلام ما يصير تؤدي هذا الجزء، هذا الجزء هو منهي عنه. فبعضهم قال هاي يمكن تصحيح سهلة، الجزء هو الذي فسد ولم يفسد الكل. فأجيب قالوا إذا الجزء فسد يفسد الكل، يعني سراية يسري فساد الجزء إلى الكل. فأجاب قام لا، إذا فسد الجزء يمكن أن لا يسري الفساد إلى الكل بأن نبدل هذا الجزء بجزء آخر فيحصل به الانتفاق. لاحظوا جواب وإشكال وجواب المصنف، يقول كلها إحنا ما احتاجينها، إحنا هل عللنا فساد العبادة لأن فيها جزء فساد ويحتاج تبديله وما يحتاج تبديله ويسري الفساد للكل وما يسري، احتاجينا هاي الأمور لما احتاجناها؟ احنا كل اللي فكرنا به هذا انه هناك تقريب وتبعيد معنوي، تقريب وتبعيد معنوي يشبه التقريب والتبعيد المكاني، والعبرة بالتقريب والتبعيد. ما دام هناك نهي فهناك تبعيد، وما دامت هناك عبادة فهناك تقريب، فلا يجتمعان. لهذا يقول ما نحتاج بعد احنا اصلا نعلل بالسراية، يعني سراية فساد الجزء إلى فساد الكل، أو حتى يشكل علينا بإمكان التبديل وعدم إمكان التبديل، أقصد تبديل الجزء بجزء آخر غير فاسد، ما نحتاجها أصلا. ونحن إذ نقول ذلك في النهي عن الجزء والشرط والوصف نقول به لها لأجل أن النهي عن هذه الأمور يسري إلى أصل العبادة، من أجل السراية سراية فساد الجزء إلى الكل مثلا، وأن ذلك واسطة يعني فساد الجزء في الثبوت عليكم السلام، أو واسطة في العروض المن لفساد أي شيء، لفساد الكل. يقول بعضهم قال هاي واسطة في الثبوت، إذا فسد الجزء يكون علة واسطة في الثبوت شنو فساد يا هو الكل. قال لا، واحد يقول واسطة في العروض، واحد المصنف يقول إحنا أصلا ما نحتاج هذه الفروض من أصل، ولا لأجل أن جزء العبادة وشرط أن جزء العبادة وشرطها عبادة، فإذا فسد الجزء والشرط استلزم فسادها فساد المركب والمشروط، وأنه يمكن التبديل ولا يمكن التبديل. صنف يقول كلها ما نحتاجها، إحنا الفكرة كل الفكرة في أصل وجود تبعيد وتقريب، بل نحن لا نستند في قولنا في الجزء والشرط والوصف إلى ذلك، لأنه لا حاجة إلى مثل هذه التعليلات، ولا تصل النوبة إليها بعدما قلنا من أنه يستحيل التقرب بما يشتمل على المبعد أو ما هو مقيد أو موصوف بالمبعد، كما يستحيل التقرب بمن بنفس المبعد بلا فرق. فإذا سواء كان هو المبعد نفس الكل نهي عنه أو جزء مبعد أو كذا، والله ما سوينا شيء. أنت إذا تقربت إلى تقربت بعمل أصله أو أغلبه مقرب لكن بعضه مبعد، أنت أيضا ابتعدت، لأن هذا جانب التبعيد يلاحظ ومهم، والمفروض أن العبادة مقربة. على أنها في هذه التعليلات فيها مناقشة، ما لا يسعه هذا المختصر ولا حاجة إلى مناقشاتها بعدما ذكرناه. هذا كله إذا كان النهي نهي نفسي، يعني الصلاة أو الصوم الوصال منهي عنه بالنهي نفسي. قال وأما النهي الغيري المقدمي، لو فرضنا أن النهي الذي وقع على العبادة عليكم السلام هو نهي مقدمي، من باب المقدمة، النهي الذي وقع هو نهي من باب المقدمة، يقول المصنف والمفروض هم ماكو فرق، لأن هو الملاك شنو؟ الملاك مقدم لنفسي أو الملاك تبعيد التقريب؟ تبعيد، وهنا نهي غيري أو نهي أصلي، هو أكو تبعيد التقريب، إذن في الملاك واحد. قال فحكمه حكم النفسي بلا فرق كما أشرنا إلى ذلك، فإنه أشرنا هناك إلى الوجه الذي ذكره بعض العاظم. نعم الشيخ النائلي قال لا، إذا نهي غيري يختلف، هذا مطلب أذكر تقدم، هو يقول صفحة كذا تقدم هذا المطلب، ونعيده السماكم معنا. الشيخ النائلي قال إذا نهي غيري شوية يمكن علاجه، إذا العبادة نهي عنها بالنهي الغيري يمكن علاج ذلك. أقول له شلون يعالج؟ يقول لأنه هذا النهي الغيري يكشف عن فساد، عن ملاك الفساد في نفس الذات، في نفس العبادة وفي نفس الفعل. لو الفكرة لأنه ليس مو غيري، معناها أنه لا يوجد ملاك الفساد وين؟ في نفس الذات، إنما منين جاء طارئ عليه بسبب شنو؟ بسبب هذه المقدمية. واضح الكلام أو لا؟ أي مقدمة ينهى عنها، ما ينهى، ما دام نهي عنها بما هي مقدمة، إذن هي في ذاتها مو محرمة. لو كانت هي في ذاتها محرمة شصار النهي شنو؟ نفسي بعد مو غيري. فالشيخ النائن يقول جيد، إذا كان النهي مقدم فلا يكشف عن مبغوضية ذاتية. قال إذا كان ما يكشف عن مبغوضية ذاتية، هي فرض ما هي عبادة لو مو عبادة؟ إذن فالعبادة لا تزال مستجمعة للمحبوبية الذاتية. يقول لي مستجمع المحبوب، يقول هذا النهي صنع فيها مفسدة ذاتية. الجواب شنو؟ يقول جيد، أنت أقصد شنو؟ أقصد تلك المحبوبية الذاتية فتقع عبادة صحيحة. هذا ما ذكره الشيخ النائي، والجواب عنه واضح جدا بعد أن أكثرنا من الجواب عن مثل هذا الإشكال. قلنا أن ملاك العبادة ليس فقط المحبوبية الذاتية، هناك تقدم خلاف في أنه أي شيء يكون يحقق العبادة. هناك من يشترط الأمر، وقلنا لا، الأمر لا يشترط، لا يشترط في العبادة وجود شيء، وجود أمر. نعم الأمر لا وجود جيد، لكن لا يشترط. زين، وبعد أكو حالتين، أكو أمرين نشترطهما حقا في العبادة، وجود المحبوبية الذاتية صحيح، وهنا أكو محبوبية ذاتية أم لا؟ شيخنا يقول لك، نقول له أكو شيء ثاني يرتفع المانع اللي هو بمعنى النهي، يرتفع يكون لا يوجد نهي، لا يوجد مبغوضية، يكون مو بس أكو محبوبية ذات، يكون أكو محبوبية ذاتية وماكو نهي عنها، ماكو تبعيد، ماكو تنفير عنها من قبل نفس المشرع ونفس المولى. هنا فرض الكلام أكو تم، أكو منع، أكو نهي، الجواب موجود. إذن يا شيخنا النائل كنت تلتفت إلى فكرة وجود المانع اللي هو النهي وعدم وجوده، محبوبية ذاتية شنو الفائدة؟ هو محبوب ذاتا لكن لا يريده المولى، أو نهانا عنه، نهانا هو غل، لا أريدك أن توقع حاله. فبعد محبوبية ذاتية وإن وجدت لا تنفع شيئا في التقرب، بل هي موعدة. فالشيخ النائل يجاب بهذا الجواب، فإن أشرنا هناك إلى الوجه الذي ذكره بعض أعاظم مشايخنا للفرق بينهما، أن النهي الغير لا يكشف عن هذا كلام النائين، النهي الغير لا يكشف عن وجود مفسدة وحزازة في المنهي عنه، فيبقى المنهي عنه على ما كان عليه من المصلحة الذاتية بلا مزاحم لها من مفسدة النهي. واضح الكلام؟ من مفسدة للنهي، الكلام واضح أو لا؟ فيمكن التقرب به بقصد تلك المصلحة الذاتية المفروضة بخلاف النهي النفسي، والنهي النفسي يكشف عن ماذا؟ عن مفسدة هذه المصلحة. نقول له شيخنا هذا مو صحيح، ممكن نكمل. يقول بخلاف النهي النفسي الكاشف عن المفسدة والحزازة في المنهي عنه المانعة من التقرب، وقد ناقشناه هناك بأن التقرب والابتعاد ليس فقط يجران مدار المصلحة والمفسدة الذاتية، مو بس مجرد أكو مفسدة أكو مصلحة هاي تعبت، لا، أقول نرفع هذا المانع اللي هو النهي حتى يتم. نعم الكلام إلى نعم، بل كما ذكرناه هناك أن الفعل المبعد من المولى في حال كونه مبعدا، يعني وجود نهي حتى إذا كان نهي غيري، هذا يعقل أو لا يعقل التقرب به؟ لا يعقل أن يكون متقربا به إليه تماما كالتقرب والابتعاد شنو؟ المعنى المكانيين عفوا النهي، وإن كان غيريا بالنتيجة يوجب ماذا؟ يوجب البعد ويوجب مبغضية المنهي عنه حتى وإن لم يشتمل على مفسدة نفسية. ويبقى الكلام في النهي التنزيهي، أي إذا انتهينا إلى الآن أن النهي إذا كان نفسيا أو غيريا يوجب أي شيء؟ يوجب فساد العبادة. زين النهي الكراهتي، إذا تقول النهي الكراهتي يوجب فساد العبادة، ها، فإنه المشكل عليك بإشكال بسيط جدا وواضح، وهو شنو؟ وهو أنه ثبت في الفقه أن كل عبادة أكو بها كراهة، الصلاة فيها كراهات، مثلا تكره الصلاة في الحمام، الصوم بي كراهات يكره الصوم كذا، المجموعة شيء عبادات كثيرة أكو بها مكروهة، فيلزم على كلامك أن تكون باطلة بينما الفقهاء لا يقوم ببطلانها. واضح الإشكال؟ أعيد الإشكال. إن قلت من هسه نحن نتصدى للشيخ قبل أن يتكلم، إن قال الشيخ كما قال في النهي النفسي والغيري أن أن النهي يقتضي الفساد، إن قال في النهي الكراهة أنه أيضا يقتضي الفساد، يلزم إشكال. عقل هذا الإشكال، كيف يكون النهي الكراهة موجبا لفساد العبادة مع أن العبادات كثيرا ما تكون فيها شنو فيها كراهة، كالصلاة في الحمام وما شاكل من هذه الأمثلة، فهي مكروهة، لكن لم يتفوه أحد من الفقهاء بأنها باطلة، بل ذكروا أنها مكروهة، معنى مكروه هو جواز الفعل. واضح؟ إذا هذا نوع إشكال زين. إذا الشيخ يسلم يعني خلي يقول يا أبا صحيح أنه الكراهة لا يوجب الفساد، يعني يقول له وقف شيخنا شاهو أنه الكراهة فيه تبعيد أو ما فيه تبعيد، فيه تبعيد أو لا في، يعني هو النهي كراهة. شو معنى النهي كراهة؟ هو ما دام بينهي وإن كان كراهتيا، ما دام بينهي هو مقرب لمبعد، مبعد والعبادة شبيه. فإذا النفس ما ذكرته في الإشكال على النفس والغيري هو موجود بروحه، وين موجود؟ في الكراهة. تقول نسبة نسبة الكراهة ونسبة التبعيد بيه قليلة، قلت ما يفرق هو سواء كانت النسبة قليلة أو كثيرة، هو فيه شنو؟ فيه جانب ابتعاد. فإذا ماكو ما ينتج ما التقرب، وين التقرب المحض؟ وين أكو شنو؟ أكو ابتعاد. فإذا الشيخ لاحظ الآن أشكلنا عليه بإشكالين مزدوجين، إن قال كذا، إن قال بأن النهي يقتضي الفساد في الكراهة، يعني شنو نشكل عليه بالعبادات المتعارفة وبإجماع الفقهاء؟ وإن قال لا لا يقتضي الفساد، إن قال نعم لا يقتضي الفساد، قلنا له نفس الاستدلال الذي ذكرته قبل قليل هو جارد في الكراهة، فلماذا لا يقتضي الفساد؟ واضح؟ مصنف راح يجيب بجواب جديد، لا 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 يأخذ هذا الجواب ولا يأخذ هذا، بل سيقول أصلا النهي في الكراهة، آسف، الكراهة في العبادة هي بمعنى شنو؟ قلة الثواب. أنتم فهمتم الكراهة في العبادة بمعنى خاطئ. الكراهة في العبادة مو زجر ولا تبعيد، ما بها تبعيد ولا بها زجر ولا بها ردع، الكراهة في العبادة بمعنى قلة الثواب، أنقص ثوابك أنقص من غيرك، وهذا هو نقصان الثواب أكو بي تبعيد. الحائض إذا قرأت القرآن والإنسان المتطهر، يعني الذي غير المحدث أو المرأة المتطهرة، إذا قرأت القرآن قراءة القرآن من كليهما مقرب لو مبعد، مقرب في أصله، لكن الحائض ما الذي حدث لها عندما يقال لها يكره عليك قراءة القرآن؟ الموجود أن ثوابها أقل، فلو كان ثواب تلك يعني الطاهرة 1000 فثواب صاحبتنا الحائض قد أقل، فرضا 100 و500 حسب ما الله سبحانه وتعالى يقدر. واضح؟ ما يوجد تنفير، ماكو تبعيد، هي ليست بعيدة عن الله. واضح؟ ما فيها تبعيد، لا يقال لها أنت بعيدة عن الله وأنت بحيضك، لا لا يقال هكذا، بل كل ما يقال أجرك أقل من غيرك باللحاظ، لو لاحظنا تلك أنت أجرك أقل. واضح الفكرة؟ فبهذا الجواب جيد، يكون فكرة الكراهة في العبادات ما بها تبعيد أصلا، فيخرج عن محل بحثنا وسميت كراهة، تسمية قلة الثواب يعني، لكن ليس الكراهة التي نقصدها. فبالنتيجة الكراهة التنزيهية لا تخرج عن محل البحث، يعني قصدي لا تخرج عن القاعدة، أصلا لا تخرج عن القاعدة. لو كانت الكراهة التنزيهية، لو كانت النهي التنزيهي أو النهي الكراهة، لو كان بمعنى الزجر والردع يوجب الفساد أو لا يوجبه في العبادة؟ يوجبه، ولكن هل هو بهذا المعنى؟ الصحيح أنه ليس بهذا. فإن ثبت في حالة من الحالات أن هذه العبادة النهي فيها الكراهة بمعنى الزجر والردع، قلنا يوجب أي شيء؟ يوجب. لهذا قال ويبقى الكلام في النهي التنزيهي أي الكراهة، فالحق أيضا أنه يقتضي الفساد. يعني من يان جهة يقتضي الفساد؟ من جهة أنه أصل إذا كان أكو نهي، إذا فهمنا النهي بهذا المعنى بمعنى التبعيد، صحيح؟ إحنا إذا فهمنا النهي بمعنى التبعيد يقتضي أو لا يقتضي الفساد؟ يقتضي، لأنه يخالف شنو؟ يخالف فكرة التقرب. سيأتي المصنف ينبه على الفكرة اللي ذكرتها قبل قليل، أن المراد من النهي في العبادة الكراهة في العبادة قلة التوفيق. قال فالحق أيضا أنه يقتضي الفساد تماما كأنه التحريب لنفس التعليل السابق من استحالة التقرب بما هو مباعد بلا فرق. غاية الأمر أن مرتبة البعد في التحريم أشد وأكثر منها في التنزيه كاختلاف مرتبة القرب من موافقة الأمر الوجوبي والاستحباب، وهذا الفرق لا يوجب تفاوتا في استحالة التقرب والمباعد. بالنتيجة لو فسرنا الكراهة بمعنى الزجر بمعنى الابتعاد فيفرق في الأمر بين النهي الكراهة والنهي التحريمي، كلاهما شنو؟ مباعد. غاية الأمر يختلفون بالشدة والضعف، وشدة والضعف بعضها لا يصنع شيئا، الفكرة واحدة وهي أكو تبعيد، هسه شدة والضعف ما يفرق، واضح؟ هذا اختلاف الرتبي ما يفرق، أهم شيء أكو شنو؟ أكو بعد، أكو بعد، أنت بعيد، وإن كنت من جهة البعد لستك بعد ذاك، بس أنت بعيد عنه، كيف تتقرب وأنت بعيد؟ هذا يقول: ولأجل هذا الإشكال حمل الأصحاب الكراهة في العبادة على أقلية الثواب. هذا كلام جيد. من هنا بعد إذا سئلت هذا السؤال، لماذا الفقهاء حملوا الكراهة في العبادة على قلة الثواب؟ شنو اجتهاد منهم؟ شنو الدليل يعني؟ الدليل هو هذا، لأنهم ثبتوا أن النهي دائما يقتضي شنو؟ يقتضي الفساد لأنه مبعد، وثبت بالدليل وجود نهي عن العبادات، ولا يمكن أن نحمل هذا النهي على النهي بمعنى الزجر والردع، لا بد من حمله على محمل آخر. إذا حملناه على الزجر والردع يلزم بطلان العبادة، فحملوه على هذا المعنى. قال: لا الكراهة الحكمية الشرعية، ومعنى حمل الكراهة على أقلية الثواب أن النهي الوارد فيها يكون مسبوقا لبيان هذا المعنى، يا معنى أقلية الثواب، وبداعي الإرشاد إلى أقلية الثواب، وليس مسبوقا لبيان الحكم التكليفي المقابل للأحكام الأربعة الباقية. واضح الحكم التكليفي هو اللي هو الكراهة في مقابل الحرمة والاستحباب إلى آخره، بداعي الزجر عن الفعل والردع عنه. إذن فهو نهي مولوي إرشادي. تفهموا من هذه العبارة؟ أحسنتم، إرشادي. أي نهي؟ وإذا كان مسوق على قولة المصنف لبيان معنى من المعاني بداعي الإرشاد إلى أقل الثواب، هذا إرشادي. لكن النهي اللي لا بداعي الزجر شو نسمي نهي شنو؟ مولوي. سيأتي خل كمل بعدين سيأتي. قال: وعليه فلو أحرز بدليل خاص أن النهي هنا بداعي الزجر والتنزيه، دليل خاص قرينة ثابت أنه هذا زجر، فشين يقتضي الفساد أو لا يقتضي؟ يقتضي الفساد. قال: أو لم يحرز من دليل خاص صحة العبادة المكروهة. عبادة مكروهة ما ثبت بالدليل أنها صحيحة، فأيضا يكون معنى النهي شنو هنا؟ بمعنى الزجر، فيؤدي إلى أي شيء؟ فلا محالة لا نقول بصحة العبادة المنهي تماما كالنهي، نعم كالنهي النفسي. قال: بالنهي التنزيهي. هذا فيما إذا كان النهي التنزيهي عن، انتقل لمطلب جديد. تذكرون في أصل الكلام بالأمس، أصلا درس اللي بدأنا به مسألة اجتماع الأمر والنهي، أصف مسألة النهي في العبادة يقتضي الفساد، قلت لكم أن النهي في العبادة يقتضي الفساد. هذا هي عبادة، فشلون النهي؟ شلون نهي عنها؟ تذكرون شو سألنا السؤال؟ فقلت لكم في الحقيقة لابد أن يفترض شنو؟ لابد أن يفترض فيها صلاحية العبادة، وحاولت أن أفرق بينها وبين مسألة اجتماع الأمر والنهي. قلت شنو كان التفريق؟ قلت لكم في مسألة اجتماع الأمر والنهي كم عنوان عندنا؟ واحد أو اثنين عنوان، لكن في مسألة هي هاي المسألة التي بين أيدينا عنوان واحد هو كعبادة، وهو شنو؟ نهي عنه. واضح شلون؟ هنا المصنف يقول إذا كان النهي وقع على عنوان، والأمر أو العبادة العبادية العبادة وقعت على عنوان، هذا يكون من باب اجتماع الأمر والنهي، لو من باب أن النهي يقصد الفساد. شنو الجواب؟ قال: هذا فيما إذا كان النهي تنزيه عن نفس عنوان العبادة أو جزئها أو شرطها، أما لو كان النهي عن عنوان آخر غير عنوان المأمور به، كما لو كان بين المنهي عنه والمأمور به عموم. إذن أكو اثنينية وبينات شنو؟ بينات المصداق شنو؟ عموم وخصوص من وجه، فإن هذا المورد يدخل في باب الاجتماع، لأن احنا دائما هنا في بحثنا هذا نريد عنوانا واحدا ما نريد عنوانين. قال: وقد قلنا هناك بجواز اجتماع الأمر والنهي التحريمي فضلا عن الأمر والنهي التنزيهي، وليس هو من باب النهي عن العبادة، إلا إذا ذهبنا إلى بحث امتناع الاجتماع فيدخل في مسألتنا. إذا هناك قررنا يمتنع اجتماع الأمر والنهي في واحد يمتنع، فنقول هنا أنه إذا صدر يمكن أن يكون هذا البحث، يمكن أن يعني من هناك نشخص صغرى لهذا البحث، أنه يمتنع اجتماع الأمر والنهي في واحد، فإذا امتنع فأحدهما هو المتعين والآخر مرتفع، فأحدهما يا هو يبقى النهي فهذه العبادة نهي عنها، رجحنا جانب النهي فهذه العبادة نهي عنها، إذا نهي عنها مثلا نقول هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي. قال تنبيههم، هذا التنبيه يريد به المصنف أن ينبه أن النهي الذي كنا نتكلم أنه يوجب فساد العبادة هو النهي المولوي. ويا مولانا النهي المولوي، النهي المولوي يعني الذي فيه زجر وردع، واضح؟ يقال أنت مزجور ومردوع عن هذا، لا تصوم، لا تصوم صوم الوصال. شو المعنى لا تصوم صوم الوصال؟ يعني هناك ردع وزجر عن هذا الصوم من قبل المولى، هذا النهي المولوي. النهي المولوي من اسمه بي شنو؟ قلنا بي زجر وردع. إذا بي زجر وردع يمكن يصبح التقرب به أو لا؟ جيد. هناك نهي إرشادي، النهي الإرشادي لا يوجد فيه زجر وردع، لا يردعك عن شيء، إنما ورد هذا النهي لبيان شرطية شيء لشيء أو مانعية شيء لشيء فقط. يقول ترى هذا شرط، هذا ذاك، هذا ما مو ليس بمقام دفع ورفع ومنع، ما يعني مو ليس دوره لا تفعل، مو شغلته، بس شغلته شنو؟ يقول هذا مربوط بهذا، كيف اكتبه؟ إذا زالت الشمس فصلي، إذا لم تزل الشمس فلا تصلي. شو معنى فلا تصلي؟ يعني مو أزجرك عن الصلاة، بس إذا أقول لك إذا زالت الشمس فلا تصلي يعني ترى صلاتك فاقدة لشرطها اللي هو شنو؟ دخول الوقت. إذا كان ثوبك نجسا فلا تصلي، هاي مو لا تصلي، مو هاي لا تصلي، لا تفهم من لا تصلي يعني تحرم الصلاة، لأن لا تحرم صلاة بالنجس، الصلاة بالنجس حسبها المرتكز ما محرمة، إنما يقال شنو؟ يقال باطل غير صحيح. واضح شلون؟ فالنهي الإرشادي هل فيه زجر وردع؟ الجواب لا. فإذا ما بيه زجر وردع يدخل بعد بحثنا إنه مانع، إيش اسمه، إحنا دخلنا في البحث تقريب وتبعيد، ما بيه تبعيد، هو مو يم تبعيد، لكن مع هذا نقول أن النهي الإرشادي يقتضي الفساد. ليش يقتضي الفساد؟ يقتضي الفساد لأن العبادة فاقدة لشرطها، وأكيد العبادة إذا فقدت شرطها شو يصير؟ باطلة أو فاقدة أو وجد مانعها. لكن لاحظوا معي، هل النهي هو الذي صنع فساد العبادة هنا؟ لو الذي صنع فساد العبادة هنا فقدان شرطها. أحسنت، فإن شئتم الدقة نقول هكذا، النهي الإرشادي لا يقتضي الفساد بما هو نهي، أحسنتم، لكن يقتضي الفساد مو بما هو نهي، بما هو كاشف عن فقدان الشرط أو وجود مانع. هاي فهمتم ولا لا؟ ملخص الكلام، النهي الإرشادي ليس فيه زجر وردع، فلا يكون به تبعيد، فلا يدخل في مسألة من هذه الجهة، يوجب فساد العبادة لا لأنه نهي، بل لأنه بالنتيجة يثبت أن هذه العبادة فاقدة لشرطها، وجد مانعها، فأكيد العبادة فقد شرطها، فقدت شرطها تبطل. قال تنبيه أن النهي الذي هو موضع النزاع وقلنا باقتضائه الفساد في العبادة هو النهي بالمعنى الظاهر من مادته وصيغته، أعني ما يتضمن حكما تحريميا أو تنزيهيا، يعني كراهة، بأن يكون إنشاؤه، هاي التفسير، بأن يكون إنشاؤه بداعي شنو؟ الردع والزجر. وهذا شو يسمونه هم؟ يسمون النهي المولوي، هذا اللي كنا نحكي عليه. أما النهي بداع آخر كداء بيان أقلية الثواب، إحنا قلنا قبل شيء إن أقلية الثواب هي بنحو الإرشاد، أو بداء الإرشاد إلى مانعية شيء، مثل النهي عن لبس جلد الميتة، لا تلبس جلد الميتة، مو حرام لبس جلد الميتة في نفسه لكن يفسد الصلاة، أو نحو ذلك من الدواعي، فإنه ليس موضع النزاع في مسألتنا، ولا يقتضي الفساد بما هو نهي. واضح بما هو نهي، لكن يقتضي الفساد بما هو فقدان شرطه؟ طبعا يقتضي الفساد، إلا أن يتضمن اعتبار شيء، وإذا تضمن اعتبار شيء في المأمور به فمع فقد ذلك الشيء لا ينطبق هاي الحجاج، هاي إلا بيان الحجاج قلت لكم عليه، أنه يتضمن الفساد لكن مو بما هو نهي، بما هو شنو؟ فقدان شرط. قال إلا أن يتضمن اعتبار شيء في المأمور به، قال لك مثلا صلي متطهرا لا تصلي بنجاسة، فتضمن اعتبار شنو؟ اعتبار الطهارة، فمع فقد ذلك الشيء الطهارة لا ينطبق المأتي به على المأمور به، فأنت من صليت هو هاي صلاة المأمور بها النجاسة، جواب شنو؟ فيقع شنو؟ فاسدا، كالنهي بداع الإرشاد إلى مانعية شيء، نفس الكلام، أما إذا صليت أنت أتيت بالمانع، وإذا أتيت بالمانع أتيت بالمأمور به أم لا؟ فيقع فاسد، فيستفاد منه أن عدم ذلك الشيء يكون شرطا في المأمور به، ولكن هذا شيء آخر لا يرتبط بمسألتنا. ليش لا يرتبط مسألتنا؟ أولا هذا مو اقتضاء نفس النهي، بل اقتضاء شنو؟ فقدان الشرط ووجود المانع، واضح؟ الأمر الثاني ذكر المصنف قال إنه ما يرتبط مسألتنا، نحن مسألة شنو؟ عبادة. وهذا الحكي يا حكي حكي أن النهي الإرشادي يثبت بطلان العبادة، يثبت بطلان الفعل لفقدانه الشرط أو فقدانه أو وجود المانع، هذا يفرق فيه بين العبادة والمعاملة أو لا يفرق؟ مو يا عيد السؤال. كون ان النهي الارشادي يكشف عن الفساد لفقدان الشرط، هذا يفرق بين عبادة ومعاملة لو يختص بس بالعبادة؟ يعني يجمع العبادة والمعاملة، لا فرق. هل يفرق بينهما؟ لا فرق. لهذا المصنف يقول احنا وين نحكي عن النهي بالعبادة، تجيب النهي الارشادي، النهي الارشادي من هذا القبيل بعد يصير يوجب الفساد لأجل ماذا؟ لأجل النهي أو لأجل فقدان الشرط؟ لأجل فقدان الشرط. وهذا لا يفرق فيه بين عبادة ومعاملة، لهذا قال فإن هذا يجري حتى في الواجبات التوصلية، فإن فقد أحد شروطها يوجب فسادها. قال المبحث الثاني النهي في المعاملة. يا عنوان، عنوان العبادة، احنا نحكي عن العبادة، احنا بعدنا مسألة العبادة، هاي مو عبادة، هذا عام ايش ما حد المعامل، فشو حكي عام، احنا نحكي عن العبادة بالخصوص. يقول ايش من العبادة ايش من المعاملة، بالإضافة في شيء قلت لك اياه، الفكرة مو فكرة نهي، مو النهي هو الذي اختبر، الذي اختبر هو فقدان الشرط وفقدان الجزء. قال المبحث الثاني النهي عن المعاملة، ان النهي عن المعاملة او في المعاملة على نحوين كالنهي عن العبادة، فإنه تارة أن يكون بداعي بيان مانعية الشيء المنهي عنه، هذا شو نسميه النهي؟ يلا نشتيب عليكم مولوي إرشادي، هذا بيان مانعية الشيء إرشادي، بداعي بيان مانعية الشيء المنهي عنه أو بداع آخر مشابه له، فيكون شنو؟ فيكون جاوبوني إرشاديا، فيخرج أو يدخل في مسألتنا، يخرج. أو وأخرى يكون بداع الرجع والزجر، وشو نسمي هذا؟ مولوي، فيدخل أو يخرج؟ يدخل من أجل موضوعية ما تعلق به. فإن كان الأول اللي هو شنو؟ الإرشادي، فهو خارج عن مسألتنا، إذ لا شك في أنه لو كان النهي بداعي الإرشاد إلى مانعية الشيء في المعاملة فإنه يكون دالا على فسادها عند الإخلال. لماذا؟ لدلالة النهي على اعتبار عدم المانع فيه، فتخلفه تخلف للشرط المعتبر في صحته، وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان، لكن لا لأجل النهي بل لأجل شنو؟ فقدان الشرط ووجود المانع. وإن كان الثاني، الثاني شنو؟ مولوي، النهي مولوي، فإن النهي إما نجي الآن للمعاملة. إذا تعلق نهي مولوي بالمعاملة، مو نهي إرشادي، نهي شنو؟ مولوي. إما أن يتعلق النهي المولوي بالعقد، وإما أن يتعلق بمن؟ العقد بما هو عقد، بما هو بعته، مثلا البيع. مرة يتعلق النهي على بعته، يحرم بعته، يحرم تقول بعته، يحرم العقد بهذا المعنى سبب. ومرة لا، السبب ما عندنا اشكال وياه، البيع صحيح، البيع العقد ليس محرما، مو صحيح، البيع ليس محرما، لكن بيع بيع الكتاب، بيع المصحف ما نقبل. اقول البيع بما هو بعته وقبلته، هذا اشكال. يقول لا المسبب، انت راح تبيع المصحف ما يصير، يحرم بيع المصحف. فهنا لم يقع النهي عن اصل المعامله، عن اصل ايقاع العقد، بل وقع عن المسبب، ما يتسبب به، وهو نقل الكتاب المصحف نقله وانتقاله ببيع المشروع، هذا حرام. واضح الفرق؟ يقول المصنف وإن كان الثاني فإن النهي إما أن يكون عن ذات السبب، أي عن العقد، عن أصل العقد بعته الإنشاء، شوف عن أصل الإنشاء، أو فقل عن التسبيب به لإيجاد المعاملة، كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة في قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هو قال ذروا بيع المصحف لو ذروا بيع الرز؟ لا، أنا ما علي بالمسبب، أنا أنهى عن أصلي قولك بعت، مع بغض النظر عن شنو بعت، شو اشتريت، واضح؟ نفس الإنشاء هذا ما قبل عني، واضح؟ وإما أن يكون لا عن ذات المسبب بالعقد، أما نفس السبب ما عندنا إشكال وياه، أي عن نفس وجود المعاملة ها الناشئة من العقد، كالنهي عن بيع العبد الآبق وبيع المصحف. يجي واحدة واحدة. إذا كان النهي عن أصل السبب، عن أصل المعاملة، يحرم أن تبيع وقت النداء، هل النهي يقتضي الفساد أم لا يقتضي الفساد؟ السؤال واضح، دعونا من الجواب. السؤال واضح، النهي عن أصل المعاملة، عن عقدها، عن العقد نفسه، هل يقتضي الفساد أو لا؟ المصنف يقول ماكو اقتضاء الفساد. منين يجي اقتضاء الفساد؟ هي التسبيب باطل، يعني نفس السبب باطل، مو باطل حرام، نفس السبب حرم، ولا يعني تحريم السبب لا يعني شنو انه لا يؤثر اثره الخارجي. ليش يقول اعطيته عشان تدون نقض، نعطيكم نقض، اعطيها نقض. قال الابن بالجسم في الفقه الاسلامي ما يكون ماده ناقضه. الظهار، الظهار حرام ام ليس بحرام؟ يحرم عليه ان يقول انت علي كذا، مش يحرم. زين لو فرضنا انه فعل يقتضي الفساد، شو ما يأخذ يؤثر اثره او لا يؤثر؟ سنتم فهذا يدل على شنو؟ على ان النهي عن هذا عن التسبيب لا يؤدي الى الفساد. لو كان يؤدي الفساد شنو؟ فما اثر اثره، بينما علي كفاره وعلي فراق وعلي كذا. قال فان كان النهي على النحو الاول عن ذات السبب فالمعروف انه لا يدل على فساد المعامله، اذ لم تثبت المنافات لا عقلا ولا عرفا بين مبغوريه العقد كالظهار والتسبيب به، وبين تسبيب بها معطوف على العقد، يعني بين مبغوريه العقد والتسبيب بها واحد، وبين ماذا؟ وبين امضاء الشارع له، يعني ان يؤثر اثره بعد ان كان العقد مستوفي لجميع الشروط المعتبره فيه، بل ثبت مو بس عدم المنافات، مو بس ثبت عدم المنافات، ثبت وجوده هذا واقعا، بل ثبت خلافها كحرمه الضرار التي لم تنافي ثبت سوى الاثر عليه من الفراق. احنا هناك بالعباده كانت مشكلتنا شنو؟ تبعيد وتقريب. ما يصير تتقرب بالكذا، احنا ماكو تبعيد وتقريب، هي عندنا فشي نهي عنه، لكن احنا مع غض النظر يؤثر اثره او لا. واضح؟ هو يؤثر اثره، كما في التكوينيات، نحكي على التكوينيات بعدين نحكي على التشريعيات. الخمر منهي عنه، لكن لو شربه الانسان يؤثر اثر الخمر لما يأثر؟ يؤثر، هذا تكوين، هذا امر تكوين. يقول كذلك في التشريعيات، الظهار في نفسه محرم، ولكن هذا لا يعني انه لا يؤثر اثره التشريعي. واذا كان النهي عن النحو الثاني، اي عن المسبب، مو اصل سبب، مو اصل عقد، فقد ذهب جماعه من العلماء والنائين الى ان النهي في هذا القسم يقتضي الفساد. يا بليش يقتضي الفساد؟ وأقصى ما يمكن تعليل ذلك بما ذكره بعض أعظم مشايخنا النائين من أن صحة كل معاملة، أي وحدة ناخذ الكبرى، صحة كل معاملة مشروطة بأن يكون العاقد مسلطا على المعاملة في حكم الشارع غير محجور عليه من قبله في التصرف في العين التي تجري عليها المعاملة. هاي واضحة المقدمة الأولى؟ المقدمة الأولى حتى تصح المعاملة أنا غير كل قادر على التصرف في الجسم في المبيع والثمن وكذا، وهل يجوز بيع السمك في الماء والكذا طير في الهواء والعبد الآخر ما يصح بعد، لأن أنا مو قادر شنو على التصرف، مو قادر لسه. هاي خو من الواضحات المعاملاتية. نقول الكبرى، الكبرى واضحة. مرة يكون العجز عجز تكويني من قبيل الطير في السماء ما أقدر ألزمه وكذا، مرة لا مو عجز تكويني، تعجيز تشريعي، يعني مثل ما شرحنا سابقا العجز التشريعي، يعني المولى يعجزك. واضح؟ المولى نفسه يعجزك. أي مثلا بيع شو اسمه، بيع العبد الآبخ او بيع المصحف، بيع المصحف المولى نفسه يعجزك، يقول انا ما اقبل منك بيع المصحف، معنى ما اقبل منك انك شنو، انك لا تتمكن من هذا النقل. فهذا صار شنو؟ صار تعجيز. تعجيز منه بقدرتي انا اقدر انقله، لكن من التعجيز منين اجى؟ تعجيز تشريعي. اذا الكبرى عرفناها وهي شنو؟ انا لابد من وجود القدره يعبر عنه هو شنو؟ تسلط السلطه على المعامله. زين هاي الكبرى عرفناها، الصغرى شنو؟ قال ونفس النهي عن المسبب عن بيع الكتاب المصحف هذا يكون من قبل المولى معجزا للمكلف عن الفعل ورافعا لسلطنته عليه. يقول ما يصير تنقل المصحف. واضح؟ تنقل المصحف بقولك بعت مثلا ما يصير، فهذا صار تعجيز ما صار تعجيز؟ فاذا تصح المعامله او لا تصح؟ فيقول سبب عدم صحتها وسبب فسادها وجود شنو؟ ها؟ منين يعني شنو وجود النهي احسن؟ وجود النهي بالنتيجه، هو النهي هو اللي عجزني، فاذا النهي عن المعامله ايش يقتضي؟ يقتضي الفساد. قال فيختل بذلك الشرط المعتبر في صحه المعامله فلا محاله يترتب على ذلك فسادها، هذا غايه ما يمكن ان يقال في بيان اقتضاء النهي عن المسبب لفساد المعامله، ولكن التحقيق عند المصنف ان يقال ان استناد الفساد الى النهي، احنا لاحظتم ان الذي جعل الفساد هو وجود النهي عن بيع المصحف. انما يصح ان يفرض ويتنازع فيه فيما اذا كان العقد الى اخر كلامه. لا تنسون احنا نحكي على يا نهي، نهي المولى ولا النهي الارشادي؟ النهي الارشادي داخل في محل كلامنا؟ اذا نقول لشيخنا، نقول لشيخنا انت اذا ترجع النهي المولى، اذا ترجع هذا النهي
إلى أنه نهي بمعنى عدم القدرة وعدم التسلط. فإذا شرط المعاملة موجود أو لا؟ إذا غير موجود هذا النهي يكشف عن شنو؟ عن عدم وجود الشرط. فهذا شو نسمي نهي؟ الشرط. احنا نريد منك نهي ما يأثر من هالقبيل، مو يوجد شرط يعدم شرط او يوجد مانع، انما لابد ان تكون المعاملة مستوفية لشروطها مرتفعة موانعها، ثم يأتي عليها شنو؟ النهي. يا الله هذا يدخل في محلي بحث. انت وين محل بحثنا؟ محل بحثنا انت عايز تصور، تصور انه انت النهي هو الذي شنو؟ النهي ازال شرطا من شروط المعاملة، ففسدت المعاملة لفتادي بعبارة ادق لفقداني شرطها لا لاجل نفس النهي. واحنا فرض كلامنا وين؟ نفس النهي. فاذا هذا مو يمنه. قال ان استناد الفساد الى النهي انما يصح ان يفرض ويتنازع فيه فيما اذا كان العقد بشرائطه موجودا. اذا لازم اول شيء قبل يعني نفترض ان النهي ما يؤثر في الشرائط، اذا الشرائط كلها متوفره واجى النهي، مو النهي يزيل الشرط. اذا النهي اذا شرطا صار شنو هذا؟ ها صار الشادي يخرج عن المحق. قال حتى شرائط المتعاقدين وشرائط العوضين، وانه ليس في البين الا شيء واحد. شوف ليس في البين شنو؟ يعني لا ان المشكله مشكله شرائط ومانعيه، انما المشكله وجود نهي. ليس في البين من مشكله الا المبغوضيه الصرفه. مو تقول لي الفكره مو مبغوضيه الصرفه، الفكره فكره فقدان شرط. هذا فقدان شرط مو يمنع. نعم. وأنه ليس في البين إلى المبغوضية الصرفة المستفادة من النهي. وحينئذ إذا تقول لي أن المشكلة مشكلة نهي، يقع البحث في أن هذه المبغوضية هل تنافي صحة المعاملة أو لا. أما إذا كان النهي دالا على اعتبار شيء، اشتراط شيء اشترط، صار هذا النهي شنو؟ إرشاد. في المتعاقدين أو في العوضين أو في العقد مثل النهي عن أن يبيع السفيه أو المجنون، والمجنون والصغير دال على الدال. يا هو الدال، ها هاي الدال صفة المن للنهي. النهي الدال على اعتبار العقل، اذا صار شنو هذا النهي؟ ها ارشاد يرشد الى اعتبار العقل، هذا مو يمنع، هذا مو مولوي. او اعتبار البلوغ في البايع، وكالنهي عن بيع الخمر والميت والابق ونحوها. الدال هذا النهي على اعتبار شنو؟ اباحه المبيع، فصار شنو هذا النهي؟ ارشادي. والتمكن من التصرف منه، وكالنهي عن العقد بغير العربية الدال على اعتبارها في العقد، فإن هذا النهي في كل ذلك لا شك في كونه دال على فساد المعاملة. لماذا؟ لفقدان الشرط لا لأجل نفس النهي كما قلنا، لأن هذا النهي في الحقيقة يرجع إلى القسم الأول. يا القسم الأول أحسنتم في رأس المسجد كنا، وهو ما كان النهي بداعي الإرشاد إلى اعتبار شيء في المعاملة. وقد تقدم أن هذا ليس موضع الكلام من منافات نفس النهي بداعي الردع والزجر لصحة المعاملة. فالعمدة هو الكلام في هذه المنافات. يا هي هذه يعني الزجر، وليس من دليل عليها يعني على المنافات بين الزجر النهي بمعنى الزجر والفساد، حتى يثبت الملازمة بين النهي وفساد المعاملة، وكون النهي عن المسبب يكون معجزا مولويا للمكلف عن الفعل ورافعا لسلطنته عليه. فمعنى فإن معنى ذلك أن النهي في المعاملة شأنه يدل على اختلال شرط. هذا كلامك يا شيخ نائني يرجع إلى اختلال شرط في المعاملة بارتكاب المنهي عنه، وهذا لا كلام لنا فيه. وفي هذا القدر من البحث في هذه المسألة الكفاية. وفقنا الله تعالى لمرضيه، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالح. لا بأس بقراءة سورة الفاتحة وإداء التوافع إلى المؤلف.